بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كان آخر ما قرأنا من أسماء الله سبحانه وتعالى اسمه تعالى النور، وذكرنا كلام أهل العلم في معناه. بقي هناك بعض الأسماء من أسماء الله تعالى مما ورد في القرآن، بعضها إثباته ظاهر، وبعضها عده بعض العلماء من أسماء الله وفيه نظر. فمما ورد من أسماء الله سبحانه وتعالى وظاهر القرآن يدل عليه اسمه تعالى المستعان، وقد ورد هذا الاسم المستعان في موضعين من القرآن. في قول الله تعالى عن يعقوب قال بل سورت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وأيضا في قول الله تعالى قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. فمن هاتين الآيتين عد جماعة من أهل العلم من أسماء الله تعالى المستعان، وهكذا أيضا جاء في حديث أبي موسى في الصحيحين في قصة بئر أريس حين كان أبو موسى بوابا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر أبا بكر وعمر بالجنة وأن يبشر عثمان بالجنة مع بلوى تصيبه، فلما بشره قال الله المستعان. وممن عد هذا من أسماء الله تعالى الحسنى ابن العربي رحمه الله، وكذلك القرطبي والحافظ ابن حجر في فتح الباري وغيرهم من أهل العلم. ممن عد المستعان من أسماء الله تعالى، والاستعانة في لغة العرب هي طلب العون، والعون هو الظهير على الأمر الذي يظاهرك ويساندك على الأمر يسمى عونا. وأما معنى هذا الاسم في حق الله تعالى المستعان فمعناه الذي يستعين به عباده على حصول المطلوب ودفع المكروه. هو الذي يطلب منه العون سبحانه وتعالى، ولا يحتاج العون من أحد، كما قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير والظهير هو المعين، فليس لله تعالى معين من خلقه. فهذا معنى اسمه جل وعلا المستعان، الذي جميع الخلق يطلبون العون منه، وهو جل وعلا لا يحتاج من أحد عونا. قد تضمن هذا الاسم صفة المستعان صفة لله تعالى، فالله تعالى يوصف بأنه مستعان، وهو من صفاته الذاتية. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فوائد. من أهم هذه الفوائد أن معرفة معنى هذا الاسم يدعونا إلى أن نكون مستعينين بالله في كل شؤوننا، فنجتهد في الاستعانة بالله، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المعين لنا على أمورنا، ولولا إعانة الله تعالى لنا ما استطعنا عليها. وهذا من أهم الدعاء الذي يدعو به المسلم، ولذا فرض عليه فرضا أن يدعو الله تعالى به في كل يوم وليلة في قراءة سورة الفاتحة في الصلاة: إياك نعبد وإياك نستعين. وأقل مسلم يدعو الله تعالى بهذا الدعاء 17 مرة في اليوم والليلة في كل ركعة. إضافة إلى ما يصلي من النوافل سواء من الرواتب أو من سائر السنن، فلا شك أنه يكون الدعاء بهذا الدعاء والطلب للاستعانة بالله تعالى في اليوم مرات كثيرة، لأهمية هذا الأمر في حياة المسلم، أهمية استعانته بالله جل وعلا. وهل الحياة كلها إلا عبادة لله تعالى واستعانة به؟ فالمؤمن ما خلق في هذه الدنيا إلا لعبادة الله والاستعانة به، والعبادة لله تعالى تشمل الاستعانة، ولكن خصها الله تعالى بالذكر لأهميتها، فقال: إياك نعبد وإياك نستعين. قال أهل العلم: قوله إياك نعبد يشمل الاستعانة، فالاستعانة عبادة لله تعالى، ولكن أعاد الله تعالى ذكرها وكرر ذكر الضمير لأهمية الاستعانة في عبادة المسلم، بحيث أنه لولا إعانة الله تعالى له ما استطاع أن يقوم بالعبادة، ولذا علمهم النبي عليه الصلاة والسلام الاجتهاد في الدعاء، قال: أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. علمهم أن يسأل الله تعالى الاستعانة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. أي لا يكفيك حرصك على ما ينفعك دون استعانة بالله، فقد تحرص على ما ينفعك ولا تقوم به لعدم وجود عون من الله تعالى لك. فليكن مع حرصك على ما ينفعك استعانة منك بالله سبحانه وتعالى تتمكن بها من فعل ما ينفعك. وقد أطال ابن القيم رحمه الله في مقدمة كتابه مدارج السالكين في شرح هذا الأمر وأهميته، حتى ذكر كلمته المشهورة أن معاني الكتب السماوية كلها شملتها هذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين. ونقرأ بعض كلامه رحمه الله، كلامه في المجلد الأول مدارك السالكين صفحة 15 و100، وكان مما قال: قال: وسر الخلق والكتب والأمر والنهي والشرائع والثواب والعقاب انتهى إلى هاتين الكلمتين. سر الخلق أي خلق الله تعالى للخلق وإيجاده لهم، وسر الخلق والكتب المنزلة من السماء والأمر والنهي والشرائع والثواب والعقاب انتهى إلى هاتين الكلمتين، وعليهما مدار العبودية والتوحيد، حتى قيل أنزل الله 100 أو أنزل الله 100 كتاب وأربعة كتب جمع معانيها في التوراة والإنجيل والقرآن، وجمع معاني هذه الكتب الثلاثة في القرآن، وجمع معاني القرآن في المفصل، وجمع معاني المفصل في الفاتحة، ومعاني الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. وهاتان الكلمتان المقسومتان بين الرب وبين عبده نصفين، فنصفها له تعالى وهو إياك نعبد، ونصفها لعبده وهو إياك نستعين، إلى أن قال: قال: والاستعانة تجمع أصلين، الاستعانة بالله تجمع أصلين عظيمين: الثقة بالله والاعتماد على الله، أي فلا يستعين أحد بالله إلا وقد حقق هذين الأصلين، أنه واثق بالله أتم الثقة، وأنه معتمد على الله تعالى، ولذا يستعين بيطلب العون منه لأنه معتمد عليه. قال: فإن العبد قد يثق بالواحد من الناس ولا يعتمد عليه في أموره مع ثقته به لاستغنائه عنه، وقد يعتمد عليه مع عدم ثقته به لحاجته إليه ولعدم من يقوم مقامه، فيحتاج إلى اعتماده عليه مع أنه غير واثق به. وهذا كلام نافع. إن العبد قد يثق بواحد من الناس، يثق بأحد البشر، تكون له ثقة به ولكن لا يعتمد عليه لأنه مستغن عنه وقائم بأموره بنفسه، كما أن الإنسان قد يعتمد على شخص وهو لا يثق به لكن يعتمد عليه في أموره بسبب الحاجة إليه، ألجأته الحاجة إليه وعدم من يقوم مقامه فجعله يعتمد عليه مع أنه لا يثق به. هذا باعتبار أما الله تعالى فالمستعين به هو واثق به ومعتمد عليه، واثق به محسن ظنه به معتمد عليه لا غنى به عن الله سبحانه وتعالى، إلى آخر كلامه. قد توسع في شرح هذا المعنى كثيرا. فإذن المسلم إذا علم أن الله تعالى هو المستعان يعلم فقره إلى الله تعالى وحاجته إليه، وأنه يكثر الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى بهذا الدعاء وهو الاستعانة به في كثير من أموره. فإذن هذا من أسماء الله تعالى الواردة في القرآن. بقي هناك أسماء عدها بعض العلماء مما ورد في القرآن وفي عدها من أسماء الله تعالى نظر، نذكرها لأن بعضها مشهور، ثم بعد ذكره إن شاء الله ننتقل إلى الأسماء التي ثبتت في السنة. فمما عده بعض العلماء من أسماء الله الغالب، واحتجوا عليه بقول الله تعالى: والله غالب على أمره. وفسروا الغالب بأنه الذي ينفذ أمره ولا يبطله مبطل، فإذا أراد شيئا فلا يرد ولا يمانع ولا يخالف، سواء أحب الخلق ذلك أو كرهوه، لأن الله تعالى هو الغالب. وهذا الظاهر أنه يطلق على الله تعالى من باب الصفة، أن الله غالب ويغلب. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. أما التسمية في ذلك فظاهر الآية أنه لا يكون من الأسماء الحسنى. أيضا مما عده بعض العلماء من أسماء الله الحفي، استدلوا بقول الله تعالى: قال سلام عليك، عن إبراهيم أنه قال لأبيه: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وفسر الحفي بأنه البر اللطيف، وقال بعضهم: هو المبالغ في البر والإلطاف. وقال ابن قتيبة رحمه الله: إنه كان بي حفيا، قال أي بارا، عودني منه الإجابة إذا دعوته. وهذا إذا نظرنا نجد أنه ورد مقيدا بإبراهيم فقط، إنه كان بي حفيا. وأسماء الله تعالى الحسنى عامة شاملة ليست مقيدة. أيضا مما عده بعض العلماء من أسماء الله الأسماء المضافة، وهذا بعضهم توسع فيه، فعد من أسماء الله تعالى مثلا الفاطر، وبعضهم يقيد مضافا فاطر السماوات والأرض. وقد ورد هذا في عدة مواضع من القرآن كلها مضافة إلى السماوات والأرض: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. وفسر الفاطر بأنه الذي ابتدأ خلق السماوات والأرض، فالفطر في لغة العرب هو ابتداء إيجاد الشيء، كما قال الله سبحانه: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون: من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة، أي أوجدكم وأنشأكم أول مرة. وجاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهو صحيح عنه من طريقين، قال: كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتانا أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، قال فعلمت ذلك، هنا أنا فطرت أي أنا ابتدأت إيجادها، أنا حفرتها وإنشأتها. فعد بعض العلماء من أسماء الله تعالى الفاطر، وهكذا من الأسماء المضافة مثلا عد بعض العلماء من أسماء الله البديع، وقد ورد في موضعين من القرآن بديع السماوات والأرض. وفسر بما فسر به الفاطر أن البديع هو الذي أنشأهما وخلقهما على غير مثال سابق، هذا فيه زيادة، الفاطر الذي أنشأهما أول مرة، والبديع الذي أنشأهما على غير مثال سبق. والإبداع والابتداع في اللغة إحداث شيء لا نظير له، وهكذا عد بعض العلماء من أسماء الله ذو الجلال والإكرام، وعد بعض من أسماء الله الفعال لما يريد، ونحو ذلك من الأسماء التي وردت مضافة في القرآن. وتسمية الله تعالى بذلك كما سبق فيه النظر، فإن الأسماء التي لا تكون مفردة، هذا الغالب فيها، هذا الأصل فيها أنها مفردة. نعم هذه قد تذكر من صفات الله، فمن صفات الله تعالى أنه الحفي، من صفات الله أنه الفاطر، من صفاته الفطر أي الخلق ابتداء، من صفاته البديع، وأما الأسماء فلها معنى خاص. فإن من القواعد المهمة عند العلماء في أسماء الله تعالى أن الصفات والأفعال لا يشتق منها أسماء لله تعالى. نعم الاسم تؤخذ منه صفة، الفعل تؤخذ منه صفة، لكن الأفعال والصفات لا تؤخذ منها أسماء، فقد يوصف الله بشيء ولا يكون من أسمائه. فمن صفاته جل وعلا النزول إلى السماء الدنيا، من صفاته المجيء يوم القيامة للفصل بين عباده، ولا يقال من أسمائه النازل أو الجائي. أيضا من القواعد عند العلماء أن ما ورد مقيدا بشيء معين لا يعد من أسماء الله الحسنى، فإن أسماء الله الحسنى معناها شامل عمومي لا يكون مقيدا. فقول الله تعالى مثلا إنا من المجرمين منتقمون، قال العلماء لا يعد المنتقم من أسماء الله لأنه ورد مقيدا. هكذا الحفي ورد مقيدا بإبراهيم، أيضا مما ذكره أهل العلم من القاعد في هذا الباب أن ما ورد مضافا لا يعد من الأسماء الحسنى. نحن قد ذكرنا فيما سبق بعض الأسماء المضافة لأنه ورد لها نظير، مثل ما سبق من عد غافر السماوات أو غافر الذنب، ذكرنا من أسماء الله الغفور والغفار والغافر، والغافر ورد مضافا لكن ورد بمعناه، مثل أيضا العليم والعلام والعالم، عالم ورد مضافا، عالم الغيب والشهادة. وإلا كما سبق كثير من أهل العلم لم يعد الأسماء المضافة، لم يعدها من ضمن الأسماء الحسنى، ولا حتى بعضهم لم يعد النور من أسماء الله، قالوا لأنه ورد مضافا، الله نور السماوات والأرض. أيضا قال أهل العلم ما ورد على صيغة اسم الفاعل مقيدا بنوع من الأفعال خاص، فهذا لم يعد من الأسماء الحسنى، لأن أسماء الله تعالى الحسنى تفيد معنى عاما، كقول الله تعالى أنتم تزرعون أم نحن الزارعون، فلم يعد من أسماء الله الزارع. لأنه اسم فاعل، اسم فاعل ورد بمعنى خاص. مثل مجري السحاب هازم الأحزاب وردت في الحديث، لم يعدها من أسماء الله تعالى الحسنى. فإذن ما ذكرناه فيما سبق من أسماء الله الحسنى كثير منها، بل أغلبها، أغلب الذي ذكرناه كالمتفق عليه بين أهل العلم أنه من أسماء الله الحسنى، بقي بعض ما مما ذكرناه خالف في بعض أهل العلم كالنور كما سبق، كالوارث بعض مخالف فيه، قلنا نحن الوارثين، وإلا ما سبق ذكرناه من أسماء الله الواردة في القرآن شبه متفق عليه بين أهل العلم. فإذا عرفنا هذا بقي من لله عز وجل أسماء عدة صحت في السنة مما لم يرد في القرآن، وهي التي سيأتي ذكرها إن شاء الله في دروس لاحقة. أخوني يقول هل من أسماء الله الفاضل؟ لا أعلم دليلا على ذلك. وهكذا الخير، بعض العلماء عد الخير من أسماء الله استنادا إلى الآية الله خير، وهذا فيه نظر، عد من أسماء الله بهذه الآية فيه نظر. إن الآية في سياق بيان أن الله تعالى خير مما يعبد المشركون، لا في سياق التسمية لله تعالى الله خير أما يشركون. وأخن يقول ما حكم إطالة الشارب من حافتيه، أي من أطرافه من جوانبه؟ إذا كان دون 40 يوما فلا بأس، وأما إذا بلغ 40 يوما فلا يجوز ذلك، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم وقتا لهذه الأمور التي هي من خصال الفطرة 40 يوما. قال أنس وقت لنا في قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وقص الأظفار ألا نترك أكثر من 40 ليلة، وهذا التوقيت يدل على وجوب أخذها دون 40. ومن باب الأفضل يستحب أنه لا يجعل شاربه يطول ولو قصره في الأسبوع مرة، وهذا من كمال الطهارة. قد استدل عليه أهل العلم بحديث سلمان لا يغتسل أحد يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ثم يأتي المسجد فينصت إذا تكلم الإمام ولا يفرق بين 2 إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام، أخرجه البخاري. قالوا فقوله ويتطهر ما استطاع من طهر شامل لخصال الفطرة، فاستحب أهل العلم أن تزال هذه في كل أسبوع، الأظفار، حلق العانة، قص الشارب، نتف الإبط، أن يكون ذلك في كل أسبوع في يوم الجمعة، وهذا من كمال الطهارة. فإن تركها فيجوز له تركها دون 40 ولا يجاوز بها 40 يوما. ما جاء عن بعض السلف أن شاربه كان طويلا من جوانبه فهو ضعيف. ما جاء عن عمر أنه كان طويل الشارب وإذا غضب فتل شاربه، فضعيف عن عمر وعن غيره من الصحابة. وأخ يقول: هل هناك كتاب معين تقرأه في شرح الأسماء الحسنى؟ لا، ليس هناك كتاب معين، إنما نجمع من كلام أهل العلم. وكنت درست هذا الكتاب قبل 10 سنين، أو هذا الدرس الأسماء الحسنى قبل نحو 10 سنين في عام 1435، ثم فرغه بعض الأخوة وأنا أراجعه. هذا الدرس الذي نقرأه منه ونضيف له ونراجعه من كلام أهل العلم. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.